بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بقوله: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقد اختار بعض مخلوقاته ففضلها على ما سواها، اختار من الملائكة المقربين، واختار من البشر الرسل والأنبياء، واختار من الأزمنة أزمنة محددة، منها شهر رمضان المبارك، ومنها الأشهر الحرم التي منها هذه العشر التي نحن فيها، واختار من الأمكنة المساجد، وشرف منها المساجد الثلاثة. فكل ذلك اختيارات ربانية لله جل جلاله. والله يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لكنه بين أن ما في الأرض جميعا خلقه لمصلحة البشر، فقال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا يشمل الزمان والمكان وكل ما في الأرض جميعا خلقه الله لمصلحة البشر، لذلك جعل الله هذه المواسم لمصلحة البشر. فأهل الإيمان يزدادون قربا إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المواسم، ويتقربون إلى الله بما يستطيعون، ويعاملون الله جل جلاله وهو يدعوهم إلى هذه المعاملة، فيقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط. وقد اختار الأشهر الحرم فنوه بفضلها في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذه الأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والفرد هو رجب الذي بين جمادى وشعبان. وهذه الأشهر فضلها الله ونوه بفضلها في هذه الآية، وأفضلها هذه الأيام التي أنتم فيها، وهي عشر ذي الحجة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله أقسم بها في قوله: والفجر وليال عشر. قال: الفجر فجر يوم النحر، وليالي العشر هي هذه الليالي، ليالي شهر ذي الحجة الأولى. وهذا التفضيل، تفضيل الزمان، دائما مرتبط بالعبادة. فرمضان كما تعلمون إنما فضل من أجل أن صيامه ركن من أركان الإسلام، فكان مفضلا من جهة الركنية أنه ركن من أركان الإسلام. كذلك هذا الشهر وهذه العشر إنما فضلت من أجل ركن آخر من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. فهذا الركن من أجله شرفت هذه العشر وفضلت على سائر الأيام. فجعل الله فيها يوم عرفة الذي هو يوم تجديد العهد مع الله جل جلاله، فإن الله جل جلاله أتى بأبينا آدم عليه السلام إلى بطن نعمان وهو وادي عرفة، فمسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال آدم: أي رب من هؤلاء؟ قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم خلطهم حتى ما يتميزون، فناداهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: ها مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم كلهم شهدوا له بالربوبية، ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ورأى آدم في ذلك الوقت هذه الخلائق، فقال: أي ربي من هؤلاء؟ فأجابه الله، قال: خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل النار أهل الجنة يعملون. والآخرون قال: خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ورأى نورا في وجوه أهل الجنة منهم، وهذا النور متفاوت، فرأى وبصا أي شعاعا في وجه رجل أعجبه فقال أي ربي من هذا؟ قال رجل من ذريتك اسمه داود. قال يا رب كم عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زده من عمري 40. وكان عمر داود 100 سنة. والمؤمنون يجددون العهد في كل عام مع الله جل جلاله، لأنه أخذ عليهم العهد بتوحيده في هذا المكان، فقال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهذا العهد الذي أخذه الله علينا عندما أخرجنا من ظهر آدم عليه السلام وبينه في سورة الأعراف بين هيئته، وفي سورة ياسين بين مضمونه. ففي سورة الأعراف قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وفي سورة ياسين قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذا العهد بالتوحيد الذي أخذه الله على الخلائق جميعا ضل عنه من ضل من المشركين الذين لم يرد الله بهم الخير ولم يعلمه منهم، فأغواهم الله سبحانه وتعالى وصرفهم عن طريق الحق. والله سبحانه وتعالى تعهد بصرف من لا يرتضيه لهذا الدين، من لا يرتضي الله خدمته يصرفه عن هذا الدين، فقال يؤفك عنه من أفك، أن يصرف عنه من علم الله أنه لا يصلح له. وقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أما أهل الإيمان فإن الله يثبتهم على هذا الصراط السوي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته، وقد تعهد بذلك، فقال سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وهذا التثبيت مطلب لدى أهل الإيمان من أهم مطالبهم، من أهم ما ترفع به الأكف إلى الله جل جلاله أن تسأل الله أن يثبتك على دينه، كما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأهل الإيمان يجددون هذا العهد مع الله في كل يوم وفي كل ليلة، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالهن في صباح يوم موقنا بهن فمات فيه دخل الجنة، ومن قالهن في ليلة موقنا بهن فمات فيها دخل الجنة. هذا تجديد عهد مع الله، تجديد عهد في كل يوم وفي كل ليلة. وأنا على عهدك، هذا العهد هو العهد عهد التوحيد السابق، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني. هذا العهد أيضا يجدده المؤمنون في هذا الوقت من كل عام، ففي يوم عرفة يخرج الوفد إلى عرفة ملبين بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فارتبط هذا الموسم العظيم بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن خطاب الله لخليله إبراهيم عليه السلام مرتبط بالتوحيد عند ذكر هذه المناسك والمشاعر والشعائر، فإن الله قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا أول شيء والتوحيد ألا تشرك بي شيئا، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم هنا يأتي التوحيد فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد جاء التوحيد فإلهكم إله واحد فارتبطت هذه الشعائر والمشاعر والحج وهذه الأيام بتوحيد الله وتجديد العهد به فلذلك يجدد المؤمنون العهد مع ربهم بتوحيده في هذا الموسم العظيم في كل موسم وفي كل وقت لكن في هذا الموسم العظيم لا بد أن يرتبط بتجديد هذا العهد عهد التوحيد ولذلك فإن يوم عرفة الذي هو يوم الموقف ويوم تجديد هذا العهد هو أفضل أيام السنة وما يمر على إبليس في العام يوم هو فيه أدحر ولا أحقر ولا أخزى من هذا اليوم لكثرة من يرى من المغفور لهم وهذا اليوم العظيم نعم هو للحجاج في أصله ولكن يشركهم غيرهم من في أنحاء العالم بصيامه فصيامه يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة كما في حديث أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم في الأمصار يعرفون في عشية عرفة فقد ثبت ذلك عن ابن عباس وعمر بن حريث وثبت عن عدد من التابعين ك إياس بن قرة المزني ووالده ومحمد بن سيرين والحسن البصري وغيرهم فكانوا يعرفون في عشية عرفة أن يذهبون ويتخلصون من أعمالهم ويذهبون إلى المساجد يدعون الله ويكبرون ويسبحون ويهللون ويقبلون على الله سبحانه وتعالى ويجعلونها راحة لأفئدتهم وقلوبهم يرتاحون بالعبادة فينصرفون إلى هذه المساجد التي شرفها الله بإضافتها إلى نفسه إضافة تشريف وكانت أحب إليه من سائر الأمكنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع إلى الله مساجدها فلذلك كان تجديد هذا العهد مهما لتقوية عقد الإيمان وتقوية العزائم على الطاعات والابتعاد عن المعاصي فكان هذا الموسم موسما مهما لأهل الإيمان ولذلك ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله أو خرج يخاطر بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وهذا بيان لفضل هذه الأيام وبيان لأن هذه الأيام العمل فيها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى وذلك مقتض لزيادة تضعيفه فالحسنة بعشر أمثالها بكل وقت لكن الله يضاعف لمن يشاء فتأتي المضاعفة بحسب الزمان والمكان وإقبال الشخص على الله وصدق توجهه إليه وما علم الله من قلب عبده من صدقه في عبادته وإخلاصه فعلى قدر ذلك يكون التضعيف وهذا التضعيف لا يعلمه إلا الله فهو أضعاف هائلة ولذلك قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء هذه المضاعفة لله جل جلاله، وكلها من فضله. فلذلك كانت هذه الأيام ذات مزية مخصوصة. وقد أخرج أصحاب السنن من حديث حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيامها، وجاء أيضا عند أحمد في المسند وغيره من حديث بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك صيام هذه العشر. نعم، ورد في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومهن، أي هذه الأيام أيام عشر ذي الحجة. لكن حمل ذلك أهل العلم على أن مقصود عائشة رضي الله عنها في الحج، أي إذا كان حاجا لا يصومهن، مع أنها هي كانت تصوم، عائشة كانت تصوم يوم عرفة في الحج، تقف بعرفة صائمة، لكن لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما أطال الخطبة والتكبير والدعاء ظن الناس أنه صائم. فأرادت أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها وهي زوج العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن تبين لهم هل هو صائم أو لا، فأرسلت إليه قدحا من لبن في مساء عرفة بعد العصر، فشرب منه على ناقته والناس يرونه فعرفوا أنه غير صائم. فهذا مقصود عائشة رضي الله عنها أنه في الحج لم يكن يصوم هذه العشرة، أما في غير ذلك فكان يصومها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. والصيام كما تعلمون من أفضل الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وبه فسر قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الصابرون أي الصائمون أجرهم بغير حساب. فلذلك الصوم من أفضل الأعمال، فيتقرب إلى الله بصيام هذه العشر. وإذا قلنا العشر نحن نعلم أن اليوم الأخير منها هو العاشر، يوم عيد لا يحل صومه. لكن ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فهما شهر عيد لا ينقصان من ناحية الأجر، رمضان حتى لو كان 29 يوما فهو عند الله 30 يوما مضروبة في عشرة على الأقل. وكذلك عشر ذي الحجة إذا صمت منها 9 فقد كتب لك صيام العشرة كاملة، لأن هذا شهر عيد لا ينقص عند الله سبحانه وتعالى، شهر عيد لا ينقصان. فهذا الصيام لا شك أنه عبادة مستمرة كعبادة الملائكة الكرام، والملائكة هم قدوتنا وإسوتنا في العبادة. فأنتم تعلمون أن الجنس البشرية بين جنسين من أنواع الخلائق، جنس أسمى منهم وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وعبادته ولم يسلط عليهم الشهوات وإنما كلفهم بالتكاليف والعبادات. وصنف أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، خاصية الملائكة بالعبادات والتكاليف وخاصية البهائم بالشهوات. فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أم المؤمنين الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر ولا يتتعتع فيه مع السفرة الكرام البررة، فيكون مع السفرة الكرام البررة يلحق بالملائكة. ومن ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي ليست قائمة على البهائم. ولذلك قال الله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فلذلك ضرب الله المثل للمعرض عما خلق من أجله من عبادة الله الذي فتح الله أبوابه أمامه فولاها ظهره وأدبر. ضرب الله له المثل في البهائم بأسوأها وأدناها وهو الكلب القذر نجس الذي إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث. ومثل ذلك أيضا المثل السيء الذي ضربه لليهود في إعراضهم عن كتاب الله، فإنهم آتاهم الله الكتاب، كتب الله التوراة في الألواح بيمينه لموسى بن عمران عليه السلام، وأتمنهم الله عليها ففرطوا فيها وتركوها ظهريا. فضرب الله لهم أسوأ الأمثلة أيضا فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذان مثلان هما أسوأ الأمثلة في الحيوانات الكلب والحمار، فضربهم الله مثلا للمعرضين عن الله جل جلاله وعن الوحي الذي أنزل على عباده. هذه العشر بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنها أفضل أيام السنة كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره، ما من أيام أفضل عند الله من هذه العشر أي عشر ذي الحجة، وأمر بالإكثار فيها من التحميد والتسبيح والتكبير والتهليل أي من ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر ذكر الله سبحانه وتعالى هو العبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها، فتجدونه في القرآن في كثير من المواضع قرن بالإكثار، فقد قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالذكر أمرنا الله بالإكثار منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإكثار من هذه الأذكار في هذه العشر، وبالأخص التكبير بالخصوص، فالتكبير له مزية في الأعياد، فلذلك كان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وكان أبو سعيد الخدري يكبر في طريقه إلى المسجد وفي انصرافه منه فيكبر الناس بتكبيرهما، أن يرفعان الصوت بالتكبير حتى يذكر الغافل ويعلم الجاهل، فيرتفع ترتفع الأصوات بتكبير الله في هذه الأيام، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فهذا التكبير تعظيم لله جل جلاله، وكذلك تحميده إقرار بنعمه، كذلك تسبيحه تنزيه له عن كل ما لا يليق بجلاله وهو غاية الثناء عليه، وتهليله تحقيق التوحيد به، تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. وكذلك الأعمال الصالحة الأخرى هذه فرصتها كالصدقة وختم القرآن وصلة الرحم وتعلم العلم وقيام الليل، فهذه كلها هذا ظرفها الأفضل والأنسب، لأن الإنسان يريد التجارة مع الله، والله دعانا إلى التجارة معه، وقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. والتجارة يطلب منها الربح، فإذا علم أن موسما من المواسم تضاعف به الأرباح، فإذا كان رأس المال مثلا 100 سيكون الربح مضروبا في 100 أو في 1000 أو في مليون أو في مليار أو تريليون أو نحو ذلك، فالرشيد العاقل لا بد أن يبادر إلى هذا الموسم الذي فيه هذا الربح الهائل الطائل. فلذلك شرع لنا الإكثار في هذا الموسم. وهذه العشر هذا فضلها الذي ذكرناه في الأحاديث الصحيحة، لكن جاء في مقابله الفضل أيضا الكبير في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد، كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في رمضان. فاختلف الناس في التفضيل بين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة على ثلاثة أقوال. القول الأول تفضيل العشر الأواخر من رمضان بسبب الهدي النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليله وقضى أهله واجتهد وشد المئزر ودخل معتكفا ينقطع للعبادة، وهذا لم يفعله في عشر ذي الحجة، لم يعتكف فيها وإنما كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا فنهارها فيه ركن من أركان الإسلام وهو الصيام، وليلها فيه القيام الذي عدل الصيام، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى هذا تكون عشر رمضان أفضل. القول الثاني هو تفضيل عشر ذي الحجة مطلقا لياليها وأيامها، أنها أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن الركن الإسلام الموجود في رمضان هو الصيام، أيضا يقابله ركن موجود في هذه الأيام وهو الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، لكن قال أيضا في الحج: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج مكفر للسيئات كما يرجى في رمضان أيضا. لكن هؤلاء الذين يقولون هذه العشر أفضل، يشهد لهم حديث ابن مسعود: ما من أيام أفضل عند الله من هذه العشر. وأيضا حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه، يعني عشر ذي الحجة. والقول الثالث بالتفصيل، فتفضل ليالي العشر الأواخر من رمضان وتفضل أيام هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك أن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، فهي أرجى ما تكون في العشر وفي أوتارها، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام فيها يوم عرفة وهو أفضل الأيام. وقد اختلف في يوم الحج الأكبر، فقال طائفة: هو يوم عرفة، لأنه الذي يذهب الناس فيه جميعا إلى عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، فيكون هو يوم الحج الأكبر. وقال طائفة: بل هو يوم العيد، لأنه الذي فيه أغلب أعمال الحج، ففيه وقوف مزدلفة بعد صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة وصلى الفجر في أول وقتها، ووقف على ناقته بمزدلفة وقال: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وهذا الموقف الذي أمر الله به بكتابه. فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك الدفع إلى منى، ثم رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ذبح الهدي أو نحره، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، ومن كان متمتعا أيضا فعليه أن يسعى سعي الحج. فهذه سبعة أعمال في يوم عرفة يوم العيد. فعلى هذا يكون يوم العيد هو يوم الحج الأكبر، لأن أغلب أعمال الحج فيه. وإنما ذكر يوم الحج الأكبر في سورة براءة، في قول الله تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذه البراءة كانت في العام التاسع من الهجرة، عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يحج بالناس، فنزلت بعده سورة براءة، فأرسل عليا أن يبين هذه البراءة للناس في الموقف وأن يبلغها. فكان علي رضي الله عنه يصيح في الناس يوم الحج الأكبر وهو كان يوم العيد بهذه البراءة. وعلى هذا فيوم عرفة أفضل من يوم العيد، ثم بعده يوم العيد، ثم يوم القر، ثم يوم القر الثاني، ثم يوم النفر، فهذه أو يوم النفر الأول ثم يوم النفر الثاني، هذه هي الأيام التي جاء فيها الأيام المعلومات والأيام المعدودات. فالأيام المعلومات قال الله فيها ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذه هي أيام الذبح، أولها يوم العيد، ثم بعده يوم القر، ثم يوم النفر الأول، ثم يوم النفر الثاني، يوم القر أقصد، يوم القر ويوم النفر الأول فقط، هذه الثلاثة هي الأيام المعلومات. والأيام المعدودات هي أيام رمي الجمار التي قال الله فيها واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذه الأيام التي ترمى فيها الجمرات الثلاث هي يوم القر ويوم النفر الأول ويوم النفر الثاني، فهي ثلاثة أيام. وعلى هذا فيوم العيد معلوم غير معدود، واليومان اللذان بعده معلومان معدودان، واليوم الرابع معدود غير معلوم. وعند الشافعية اليوم الرابع معدود معلوم أيضا، لأنهم يرون أنه من أيام النحر، واليوم الرابع الذي يتعجل عنه بعض الناس، فإن الشافعية يرون ذبح الأضحية فيه وأنه من أيام النحر. عموما هذا الفضل العظيم في هذه الأيام هو تذكير للمؤمنين أولا بنعم الله عليهم، التي منها نعمة الهداية للإيمان ونعمة الحياة إلى هذا الموسم، ونعمة إتاحة هذه الفرصة لأن نري الله من أنفسنا خيرا، ونعمة هذا التشريع الذي شرع لنا، ونعمة القبول إنما يتقبل الله من المتقين، ونعمة المضاعفة والله يضاعف لمن يشاء. وكذلك بالنسبة لهذه الأمة بالخصوص أن الله أورثها هذا الكتاب المبين، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. وعد الله هذه الأمة التي أورثها الكتاب بدخول الجنة، وبين درجاتها في الإيمان، منها الظالم لنفسه وبدأ به، وهو الذي أسرف على نفسه ثم تاب وحسنت خاتمته، ومنها المقتصد الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا وعسى الله أن يتوب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والقسم الثالث هم السابقون بالخيرات بإذن الله، الذين وفقهم الله للطاعات وحال بينهم وبين المعاصي، جعلنا الله وإياكم منهم. فهؤلاء جميعا موعودون بهذا الوعد، جنات عدن يدخلونها. هذا الفضل العظيم في هذه العشر مقتضي من كل واحد منا أن يراجع حساباته مع ربه فيها. فعمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وساعة من التفكر أفضل من قيام ليلة. فإذا فكر كل إنسان منا فيما فرط فيه بجنب الله طيلة العام منذ عصر الحجة في العام الماضي، ما وقعنا فيه من التقصير في جنب الله، فنتوب منه ونبادر للتوبة ولا نؤخرها. وقد قال الأخضري رحمه الله ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله، فإنه من علامات الشقاء والخذلان وطمس البصيرة. والتوبة واجبة عينية على كل المؤمنين، لأن الله قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى مقاماتها، فهي ثلاث: توبة الله على العبد بتوجيهه إلى التوبة، وتوبة العبد إلى الله بالندم والاستقالة، وتوبة الله على العبد بقبول توبته، فهي ثلاث مقامات. ولذلك قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فذكر التوبتين من الله، لقد تاب الله ثم قال ثم تاب عليهم، هاتان التوبتان من الله، التوبة السابقة لتوبة العبد والتوبة اللاحقة لها بالقبول. ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معناه ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا. هذه التوبة ليست هي التوبة الأولى من ناحية الوقوع، بل هي التوبة الثانية من ناحية الوقوع التي هي توبة القبول، عجلها الله بشارة لهم لأنهم قد انكسروا مدة 50 يوما، قد توقف الوحي، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ظنوا بمعنى أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فكانت التوبة الثانية عجلت لهم لهذه البشارة، فلذلك قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، إلى قد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم. هذه التوبة الأولى ليتوبوا، هذه توبة الوسطى التي هي توبة العبد إلى الله. فهذه التوبة من أهم أعمالنا التي نتقرب بها إلى الله. والله يقول: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا بد يا إخواني من تجديد التوبة إلى الله في هذه العشر المباركة، وأن نتخذها فرصة لتذكر كل ما فرطنا فيه في جنب الله من أعمال القلوب وأعمال البدن، من نظرات الأعين ومن سماع الآذان ومن الحركة والسكون، وكذلك من التصرفات كلها، ومن التصرفات المالية، ومن ما تنطق به الألسنة، ومما تعتقده الأفئدة، وكذلك أعمال القلوب عموما، رياء وسمعة ورؤية للفضل على الغير، وكبرا وحسدا وبغضا وغضبا وبخلا وجبنا وغير ذلك من أمراض القلوب. فأمراض القلوب هي نعم يسميها أهل التربية أمراضا، لكن الله جعلها ذنوبا وآثاما، فهي ذنوب وآثام، فلا يحل البخل ولا يحل الجبن ولا يحل الحسد ولا تحل رؤية الفضل على الغير ولا يحل حب الدنيا، وهكذا أمراض القلوب كلها لا تحل، فهي من معصية الله وهي من المعاصي العظيمة الكبيرة، فلا بد من التوبة منها. ثم بعد ذلك إخواني لا بد أيضا من أن نتذكر ما علينا من الحقوق، حقوق الله جل جلاله في توحيده وعبادته، وحقوق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم في اتباعه ومحبته وتصديقه، وحقوق هذا القرآن الكريم في النصح له. الدين النصيحة، قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكذلك حقوق هذه الأمة المحمدية. هذه الأمة لها حقوق كثيرة متفاوتة، منها حقوق الوالدين، قضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه. حقوق الوالدين حقوق عظيمة جدا، سواء في حياتهما أو بعد مماتهما، فلا بد يا إخواني من أن نتدارك ما فرطنا فيه من حقوق الوالدين. كذلك حقوق الأهل ومن جعله الله تحت يدك من الأولاد والأهل، حقوق الجيران، الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق، حقوق المستضعفين المظلومين المضطهدين من المسلمين. فالأمة الآن في أعناقها جميعا حقوق كبيرة لأهل غزة ولأهل الضفة ولأهل المسجد الأقصى الذي ينتهك ويعتدى عليه، وقد تجاسر أبناء القردة والخنازير على المسجد الأقصى في هذه الأيام جسارة لم يقدموا عليها من قبل. فهذه حقوق في أعناقنا جميعا، فما نحن فاعلون فيها لا بد من مراجعة ذلك، لا بد من مراجعة الحقوق كما تراجع ديونك. كل واحد منكم في نهاية الشهر إذا رزقه الله مالا يراجع ديونه، ماذا عليه من التزامات وما هي الأولويات في التسديد. كذلك هذه الحقوق في أعناقنا، حقوق الذين يموتون جوعا الآن وهم تحت القصف ليلا ونهارا، وهم في هذه الحرب المجنونة الزبون التي لا تدع حجرا على حجر، ولا تذر كبيرا ولا صغيرا ولا مريضا ولا مكانا أيا كان، لهم حقوق عظيمة على هذه الأمة. وكذلك حقوق المسلمين في كل مكان بمناصرتهم وولائهم والوقوف معهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حقوق المؤمنين بموالاتهم ونصرتهم والدعاء لهم والوقوف معهم والاهتمام بشأنهم والانتساب إلى هذه الأمة العظيمة، وهذا الانتساب له ضريبة لا بد أن نحققها. كذلك حقوق هذه الدعوة وهذا الدين، هذه الدعوة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا إلى ربه وبذل 23 سنة من عمره في تبليغ هذه الرسالة إلى الناس ودعوته إليها والجهاد في سبيلها، حتى توفاه الله وهو سائر في هذا الطريق على أحسن وجه وأتقنه. ولم تنقطع هذه الدعوة، بل سلمها إلينا وبقيت أمانة في أعناق كل من آمن به وصدقه. فهذا سبيله، أمره الله بأن يصرح بذلك، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل فرد منا لا بد أن يكون له مشاركة في هذه الدعوة وفي هذا الجهاد وفي نصرة هذا الدين بحسب ما آتاه الله. قد يكون الإنسان يستطيع المشاركة في أبواب الجهاد والدعوة كلها بدنيا ولسانيا وماليا وتفكيرا وعقلا استراتيجيا وتخطيطا إلى آخره، هذا الحمد لله مشارك في كل الأبواب. قد يكون الإنسان عاجزا عن بعضها، ليس لديه علم يبلغه، ليس لديه لسان مندفع منطلق يستطيع أن يعبر به عن أفكاره، أو ليس لديه مال يمكن أن يقدمه، فحينئذ يعذر في الجانب الذي حصل فيه النقص، ولكنه لا يعذر فيما سواه، لأن الله قال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، فشرط عليهم إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وهذه الحقوق اعتبروها ديونا في أعناقكم جميعا، وفرصتكم لقضائها ومراجعتها وجدولتها هي هذه الأيام التي مضى منها إلى الآن يومان، ولم يبق منها إلا أسبوع قبل العيد. فلا بد من النظر في هذه الديون التي في أعناقنا لهذه الأمة ولهذه الدعوة. فمن لم يتمعر وجهه يوما من الأيام لمعصية عصي الله بها، لم يتمعر وجهه يوما من الأيام لانتهاك لحرمة أخ له مسلم، لأذية المسلمين أو لإراقة دمائهم، لم يبذل أي جهد لتبليغ رسالات الله بعد أن بلغته وقامت عليه الحجة بها، هذا لا شك أنه خائب عائدا بالله. ومن وجد في نفسه الحمد لله أنه في العام الماضي منذ 10 ذي الحجة قد وفقه الله لبذل الجهد في مجالات شتى من هذه المجالات، هذه أيضا نعمة في عنقه لله لا بد من شكرها، وشكرها هو قيدها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكفر هنا هو كفر النعمة وهو عدم شكرها لله. وقد قال عترة بن شداد: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. فلذلك لا بد يا إخواني أن نشكر نعم الله علينا بما وفقنا له من الطاعات، وأن نبادر للتوبة في تقصيرنا بما وقعنا فيه من معصية الله سبحانه وتعالى وتقصيري في حقه. ثم بعد ذلك إخواني لا بد أن ينظر كل واحد منا إلى حاله، فالله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، لكنه آتانا وسائل عجيبة إذا تم استغلالها على الوجه الأكمل، فقال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. هذه وسائل كل واحد منا يمكن أن إذا استغل هذه الوسائل أن يكون من أولياء الله الصالحين ومن المقربين ومن ورثة الأنبياء العاملين ومن الذين تقوم بهم الحجة على عباد الله ومن المصطفين الأخيار ومن الذين تستجاب دعواتهم ولا ترد، لكن ذلك يحتاج منه إلى جهد وعمل وقرار يتخذه هو من نفسه أنه يريد أن يسلك هذا الطريق وأن يجتهد فيه. إذا أردت أن تكون من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، أثنى الله عليهم بذلك، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وقال فيهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا أردت ذلك فخطط له، ما خطتك في هذا العام لأن تكون من أولياء الله علما وعملا ودعوة وجهادا وعبادة وسلوكا وتقوية للإيمان ومساعدة للآخرين، ضع خطة لذلك. تبدأ أولا بالتعلم، فالعلم لا بد من البدء به لأنه الباب الذي تدخل منه إلى العمل كله، ولذلك عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيح باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم ذكر العمل واستغفر لذنبك. فيتعلم الإنسان ما جاء به هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ما استطاع يتعلم القرآن، يتعلم السنة، يتفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتعلم ما ينفعه في واجبين ضروريين هما حسنة المعاد ودرهم المعاش، ما يحصل به حسنة معاده ودرهم معاشه. فإذا جعل ربع وقته 6 ساعات من 24 ساعة للتعلم فهو ناجح الحمد لله. ثم بعد ذلك العمل. يا إخواني كثير من الناس متاحة له الفرص الآن لكثير من الطاعات، لقيام الليل والمرابطة في المساجد والجهاد بالنفس قبل ذلك والجهاد بالمال وكثير من أعمال الخير التي فتح الله أبوابها على مصراعيها، كل باب منها مفتوح على مصراعيه، لكن يفرط فيها كثير من الناس، وهذه فرصتها ستضيع وتضيق مع تقدم الإنسان في العمر. إذا تقدم به العمر ضعف عن كثير من الأعمال، إذا افتقر بعد غنى ضعف عن كثير من الأعمال، إذا سافر ضعف عن كثير من الأعمال التي كان يفعلها مقيما. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الأربعة أنه قال بادروا بالأعمال 7 فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وهذه في آخر الزمان ونحن في آخر الزمان. فلذلك علينا يا إخواني أن نجتهد ونبادر إلى التزود من هذه الطاعات ما دامت الفرصة مواتية في أعمالنا وأوقاتنا وصحتنا، والشباب ما داموا في شبابهم فإن هذه النعمة مغبون فيها كثير من الناس، كما صح في حديث ابن عباس عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا بد أن نتدارك هذه الأعمار التي مضت. والماوردي رحمه الله يقول: بقية العمر عندي ما لها ثمن، ولو غدا غير محبوب من الزمن، يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان، ويمحو السوء بالحسن. وقد روي عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله أنه قال: إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحفظ آخره. ثم بعد ذلك يا إخواني، لا بد أن ندرك أن هذا التخطيط يقتضي جدولة في الزمن. فمن عاش إلى مثل هذا الوقت من العام القابل فإنه أتيحت له فرصة طويلة لينجز فيها خطة العام. نحن نعلم أن كثيرا من الذين على وجه الأرض الآن لن يأتي مثل هذا اليوم من العام القابل إلا وهم بين الجنادل والتراب قد قدموا إلى ما قدموا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وسكنوا القبور بعد القصور، وقطعت آمالهم عن هذه الحياة الدنيا، قطع الأجل الأمل. لكن مع ذلك إذا كان الإنسان سائرا على الطريق محبا له مهتما به فقد وقع أجره على الله، كما قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقد قال أحد العلماء: سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سكب الدموع على قبري. فيجتهد الإنسان في تنفيذ ما استطاع من هذه الخطة، ويبادر بها هذه العوائق التي تقطع عليه تدبيره. فإذا وفقه الله وجاءت العشر القادمة وجد نفسه قد تغير، فأصبح يومه خيرا من أمسه، وأصبح غده خيرا من يومه، فهذا الفائز الذي عرف كيف يستغل نعم الله عليه وبدأ بنفسه قبل غيره. فكثير من الناس شغلوا بمحاسبة غيرهم، ينظرون إلى خطأ فلان وخطأ علان وماذا قال فلان وماذا قال فلان، ويغفلون عن أنفسهم. وهذا غاية السفه. أنت مسؤول أولا عن إصلاح نفسك، فحاسب نفسك قبل أن تحاسب. ولذلك في خطبة أمير المؤمنين رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واعلموا أنه لا خير بخير بعده النار، ولا شر بشر بعده الجنة. فلذلك لا بد أن نبدأ أولا بحساب أنفسنا وحاسبتها على أمرين: على التكاليف التي كلفنا الله بها، وعلى النعم التي أنعم بها علينا. فنحاسب أنفسنا على في هذين المجالين، ونسعى لأن نكون فيهما من الناجين. فنحن نعلم أننا لا نستطيع أن تكون لنا كفة واحدة في الميزان، لا بد أن نقع تقصير. إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. لا بد أن يكون التقصير حاصلا. فنحن أمام خمس جبهات مفتوحة لنا: جبهة الشيطان، وجبهة النفس الأمارة بالسوء، وجبهة إخوان السوء، وجبهة مفاتن الحياة الدنيا وشهواتها، وجبهة حظوظ النفس. فهذه خمس جبهات مفتوحة علينا في كل وقت. فلذلك نعلم أننا لا بد أن نقع في التقصير، لكن كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فإذا تداركنا ذلك بالتوبة، وكنا نسعى جادين في هذا الطريق مع ما أرشدنا إليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم من التسديد والمقاربة، فإذا لم ندرك المطلوب كاملا أدركنا منه ما تيسر وما استطعنا، حينئذ نكون من الناجين الفائزين. ولذلك فمن المهم لنا جميعا أن نسعى لهذا التسديد والمقاربة الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجعل ذلك في خطتنا في حياتنا. إذا لم تستطع أن تصل إلى كل مبتغاك علما وعملا وعبادة وخلقا وجهادا ودعوة، فصل إلى ما تستطيع منه ولا تترك، لا تنقطع. لذلك أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي الإمام السواعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن أخيه شمس الدين العلقمي عن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدرجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا، وأن ينصر المجاهدين في سبيله بكل مكان، وأن ينصر أهلنا في فلسطين نصرا عزيزا، وأن يطفئ نار الحرب التي أوقدها اليهود، وأن يهزمهم شر هزيمة، وأن يخرجهم مهزومين من بلاد المسلمين، وأن يحرر المسجد الأقصى ويرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يجعلنا ممن يسعى لتحريره وتطهيره ومن يبذل في سبيل ذلك. نسأل الله أن يفرج عن إخواننا وعلمائنا المأسورين في كل مكان، وأن يعجل فرجهم، وأن يفك أسر المأسورين المظلومين من المسلمين في كل مكان، وأن يجمع شملهم بأهليهم عاجلا غير آجل. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أقر عين رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم بصلاح أمته يا أرحم الراحمين. اللهم اخلف نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زمرته واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم أحلل علينا في ليلتنا هذه في مسجدنا هذا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعلنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين. اللهم اجعلنا أجمعين وجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات من أوليائك بك وأقرب المقربين إليه. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أجرنا أجمعين من الفتن المضلة يا كريم. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، إنك غني عنا وإننا فقراء إليك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، فلا تخرج أحدا منها من هذا المسجد في هذه الليلة إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم اغفر لعبادك وإمائك هؤلاء ولآبائهم وأمهاتهم وأزواجهم وذرياتهم ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم، والطهبنا وارفقنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك بكل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا أجمعين مرافقة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم ومجاورته يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ليلتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بيتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجا إلا بلغته، ولا مسافرا إلا حفظته ورددته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.